بسم الله الرحمن الرحيم. شرع ابن الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى في ذكر الشبه التي يتمسك بها الذين يعتقدون في القبور والأولياء، فما هي الشبهة الأولى؟ الشبهة الأولى إنما انحرت لله وذكرت اسم الله عليه، والجواب ملخص الجواب نعم، إذا كان كما تقول أنه لله فلماذا قلت ما تذبحه وتنحره إلى ذلك المشهد وذلك القبر؟ ما فعلت ذلك إلا لما قام في قلبك من تعظيم ذلك المقبور. فهو ذبح لغير الله، الشبهة الثانية نعم قبل ذلك، فيصير هؤلاء الذين يعتقدون في القبور والأولياء والفسقة مشركين كالذين يعتقدون في الأصنام؟ ماذا قال الصنعاني؟ نعم، حصل منهم ما حصل من أولئك وساووهم في ذلك، بل زادوا في الاعتقاد والانقياد والاستعباد. الشبهة الثالثة لا نشرك بالله والاعتقاد فيهم في الأولياء ليس بشرك. طيب، وهذا جهل منهم بمعنى الشرك، والجواب على هذا أنهم عظموهم وصرفوا لهم العبادة كما تصرف لله سبحانه وتعالى، وهذا هو الشرك الذي بعث الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام ليحذر الناس وينذرهم منه. الشبهة الرابعة إذا قلت إنهم جاهلون بأنهم مشركون في هذه التي يفعلونها، والجواب نعم أنه لا تنفع معهم دعوى الجهل. هؤلاء الذين هم في أوساط المسلمين وبين المسلمين ويقرؤون القرآن ويسمعون الآيات والأحاديث، وجاءهم النذراء من أقوامهم ومن ما هو مكتوب أو مقروء، مكتوبا أو مسموعا، ومع ذلك ما زالوا لاجين فيما هم فيه من الشرك، لا ينفع فيهم دعوى أنهم يجهلون أن ما يفعلونه شرك. والصنعاني رحمه الله يقول من تكلم بكلمة الكفر يكفر وإن لم يقصد معناها. نقل ذلك عن الفقهاء. ما مقصود الفقهاء بهذا خالد؟ وإن لم يقصد معناها، أي قال ذلك استهزاء ومزاحا ليس على سبيل الجد. طيب، ما هو الدليل على أن الشخص قد يتلفظ باللفظ بالكلمة استهزاء ولا يقصد معناها ويكفر. محمد قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ومن خرجت منه كلمة الكفر نسيانا أو خطأ أو إكراها أيكفر؟ أيكفر بذلك يا صادق؟ ما هو الدليل على هذه الثلاثة؟ إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، هذا في المكره. أبا مسلم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، هذا في الخطأ والنسيان. وحديث الحديث الذي أخطأ فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح. هؤلاء الذين هم سدنة القبور وعباد القبور، شركهم وكفرهم كفر ردة أم كفر أصلي؟ عند من؟ عمار، كفر ردة لأنهم أتوا بما ينقض إسلامهم. وقول المؤلف فصاروا حينئذ كفارا كفرا أصليا، ما توجيهه؟ ما توجيهه صاروا حينئذ كفارا كفرا أصليا؟ طيب نعم يا خالد. هؤلاء كفر ردة، فقول المؤلف فصاروا حينئذ كفارا كفرا أصليا، هذا منتقد انتقدوه على المؤلف ووجهه بعضهم بتوجيه. ما عندك أحسن؟ إذا كان هؤلاء الذين صار منهم ما صار من عبادة غير الله وجدوا في بلاد الإسلام ونشأوا على الإسلام، ثم طرأ عليهم أنهم اعتقدوا في الأولياء وأضلوا بسبب من ضلهم من أضلهم، فهذا كفر ردة. والمصنف يرى أنهم إذا نشأوا ولو كان في بلاد الإسلام أنهم إذا نشأوا على ما كان عليه آباؤهم من الاعتقاد في الأولياء، شبوا على ذلك، بلغوا على ذلك، واستمروا على ذلك، فهم لم يعرفوا حقيقة الإسلام، فعدهم كفارا كفرا أصليا. ولهذا قال وهذا دال على أنهم لم يعرفوا حقيقة الإسلام ولا ماهية التوحيد، فصاروا حينئذ كفارا كفرا أصلي كفرا أصليا، معناه أنهم منذ كانوا صغارا إلى أن شبوا إلى أن بلغوا إلى أن استمروا على ما هم فيه من ما غرسه آباؤهم فيهم من الاعتقاد في هؤلاء المقبورين، فلم يكن منهم إسلام صحيح حتى نقول إنهم ارتدوا عنه، وإنما لم يدخلوا في الإسلام أصلا، هذا الذي يشير إليه كلام المصنف. والقول الأول هو المعتمد أنهم إذا بلغ المسلم وقال لا إله إلا الله فإنه يدخل في الإسلام ويكف عنه، ثم إذا أتى بما ينقض الإسلام عمل بحسبه. قال المصنف رحمه الله فإن الله تعالى قد فرض على عباده إفراده بالعبادة، هذا تابع للشبهة الأصل أنهم جهال أنهم مشركون. يقول المؤلف إن الله تعالى قد فرض على عباده إفراده بالعبادة ألا تعبدوا إلا الله، هذه الآن الآيات التي تتلى عليهم ليلا ونهارا وفي كل حال وفي كل وقت، يقرؤون ويسمعون. ثم أيضا هم في بلاد فيها العلم والإيمان في بلاد الإسلام، وفي بلاد فيها من يذكر بالله ومن يحذر، لا أقول من يحذر من عموم الشرك، بل من يحذر من أفعالهم هم بالذات، ويواجههم بذلك ويبلغهم الحجة، أما مع ذلك يقولون هذا ليس بشرك، أو يقولون نحن نجهل أنه شرك. لا تنفعهم دعوى الجهل في هذا المقام. أصل العذر بالجهل معتبر شرعا، العذر بالجهل معتبر شرعا في من كان في مكان أو زمان يمكن أن يكون جاهلا فيه بحكم الشريعة، في أبواب الاعتقاد وفي أبواب العبادات والمعاملات، ويمثل له أهل العلم بمن نشأ في بادية بعيدة ويقول ما جاءني من بشير ولا نذير، أو أسلم وهو في ديار الكفر لا يعرف عن الإسلام شيئا فاستمر على شرب الخمر، هذا قد يعذر بجهله. رجل في بلد ليس فيه مسلم ولا يعرف عن الإسلام شيئا، فجاءه من يدعوه إلى الإسلام فأسلم واستمر على شرب الخمر لا علم له أن الخمر حرام، هذا يعذر بجهله. وأما رجل في بلاد المسلمين وبين المسلمين وعنده أهل العلم وطلبة العلم وعنده من يبلغه دين الله وهو معرض عن دين الله بالكلية، لا يتعلمه ولا يعمل به، هذا ناقض من نواقض إسلامه، ولا ينفعه أن يقول أنا معذور بجهلي، بل هذا معرض، والمعرض خلاف الجاهل. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. الذين كفروا عما أنذروا معرضون، فأعرض أكثرهم، قال الله سبحانه وتعالى. وكذلك الأدلة الكثيرة في الإعراض، نعم، فإن له معيشة ضنكا فيه. لا الذي أريد أن أتي بالجملة، أقول الإعراض عن دين الله سبحانه وتعالى يكون على قسمين، يعلم به إجمالا فيعرض عنه، ويعلم بما وصل إليه من تفاصيل فيعرض عنها، وكلاهما مذموم، وكل واحد يأخذ حكمه المناسب. فبعض الناس يقبل أصل الإسلام لكنه يعرض عن بعض تفاصيله، تأتي تقول له معصية كذا حرام فيعرض، فهذا بحسبه. وآخر يسمع بالإسلام ويعلم به ثم يعرض عن الإسلام، ويبقى على ما هو عليه من غيابة ومن غياهب الظلمات في الجهل والشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى، هذا كحال المشركين، تتلى عليهم الآيات فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة ذمهم الله سبحانه وتعالى. فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. نعم يوم القيامة هؤلاء لا يتعذرون بأنهم جهلة، ما يقولون نحن كنا جاهلين، بل يقولون فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. يريدون كرة مرة ثانية يرجعون يؤمنوا بعد تكذيبهم، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم. الذي يقول ربي ما جاءني منك من نذير هو صاحب الفترة، صاحب الفترة ما جاءه نذير، فهذا يختبره رب العالمين. وأما هؤلاء المعرضون ما يقال عنهم جاهلون، ولا يقولهم عن أنفسهم كنا جاهلين، يقولون كنا غافلين، كنا معرضين، كنا مكذبين، ويعذبون بسبب تغافلهم وإعراضهم وتكذيبهم. أما الجاهل الذي كان في الفترة فذاك هو الذي يختبره الله سبحانه وتعالى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قال الصنعاني رحمه الله تعالى: فإن الله تعالى قد فرض على عباده إفراده بالعبادة. ومسألة العذر بالجهل مسألة انقسم الناس فيها إلى إفراط وتفريط ووسط. فمن الناس من شدد في هذه المسألة، مسألة العذر بالجهل، وقال لا يعذر أحد بالجهل، فصار عنده هذا الأمر صار منفيا في شريعة الله، ليس هناك عذر بالجهل مطلقا. وهذا قول خطأ، يتعارض مع الأدلة التي تدل على وجود أصل العذر بالجهل في الشريعة. في باب العبادات وفي باب الاعتقاد، ذاك الصحابي الذي جاء ولا يطمئن في صلاته وصلى ركعتين بدون اطمئنان، ثم أقبل على النبي صلى الله عليه وسلم فسلم فقال ارجع فصل فإنك لم تصل، فرجع فصلى كما صلى، ثم جاء فسلم فقال له ارجع فصل فإنك لم تصل، ثلاث مرات يذهب ويصلي ركعتين بدون طمأنينة ثم يأتي ويسلم، ويقول له النبي صلى الله عليه وسلم فإنك لم تصل. ماذا قال له؟ قال والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا فعلمني. يجهل الطمأنينة وأنها ركن في الصلاة. علمه النبي عليه الصلاة والسلام ركن الطمأنينة، فعلمه كيف يصلي، ولم يطلب منه أن يصلي ما فاته من فروض صلاها على ما كان يصليها. يتضمن هذا أنه عذر بما كان يجهل، والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا فعلمني. أصل العذر بالجهل أدلته كثيرة: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. هذا الذي يقول لا ليس في الشريعة العذر بالجهل مطلقا، هذا قول فيه إفراط. والقول الذي فيه تفريط هو التوسع في مسألة العذر بالجهل، يرى المشركين على شركهم، يأتون بالشرك في أقوالهم وأفعالهم، ولا يطلق على ذلك بأنه شرك ولا عليهم بأنهم مشركون. لماذا؟ قال معذورون بجهلهم، يتوسع توسعا غير مرضي. والذي عليه أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن باز رحمه الله أن المسائل الواضحة المعلومة من الدين بالضرورة في بلاد الإسلام في غير مظنة البادية التي لا يعرف أهلها عن الإسلام شيئا، أو في غير مظنة من نشأ في الكفار ولا يعرف عن الإسلام شيئا، إنما هو في بلاد الإسلام، أن مثله لا ينفع منه أن يدعي أنه جاهل، لا تنفع معه دعوى الجهل، لا تنفعه. قال فإن الدعاء من العبادة. قال فإن الله تعالى قد فرض على عباده إفراده بالعبادة، ألا تعبدوا إلا الله، وإخلاصها له. ولعلنا إن شاء الله تعالى في درس من الدروس نأتي بكلام أهل العلم حول هذه المسألة ونقرأ ما قرروه. قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. قال ومن نادى الله تعالى ليلا ونهارا وسرا وجهارا وخوفا وطمعا ثم نادى معه غيره فقد أشرك في العبادة، فإن الدعاء من العبادة، بل الدعاء هو العبادة، الدعاء من العبادة والدعاء هو العبادة. وقد سماه الله تعالى عبادة في قوله تعالى إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، بعد قوله ادعوني أستجب لكم فإن قلت. إذن إلى هنا واضح؟ طيب، فإن قلت، هذا إشكال قد يأتي به، قد يورده على المصنف مستشكل ممن يقرأ كتابه. فإن قلت أي أيها القارئ، فإذا كانوا مشركين وجب جهادهم والسلوك فيهم، ما سلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في المشركين؟ قلت إلى هذا ذهب طائفة من أهل العلم فقالوا يجب أولا دعاؤهم إلى التوحيد، وإبانة أن ما يعتقدونه ينفع ويضر لا يغني عنهم من الله شيئا. يعني ما يعتقدون أنه ينفع ويضر يقال لهم هذا لا يغني عنكم من الله شيئا، وأنهم أمثالهم، وأن هذا الاعتقاد منهم فيهم شرك، أن يرسل إليهم من يجادلهم ويناظرهم ويبين لهم، وأن هذا الاعتقاد منهم فيهم شرك لا يتم منهم، أي من القبوريين فيهم، أي في الأولياء والمقبورين، لا يتم الإيمان بما جاءت به الرسل إلا بتركه والتوبة منه وإفراد التوحيد اعتقادا وعملا لله تعالى وحده. وهذا واجب على العلماء، أي الخطوة الأولى أن يرسل إليهم من يناظرهم ويجادلهم ويبين لهم من أهل العلم. وهذا واجب على العلماء، أي بيان أن ذلك الاعتقاد الذي تفرعت عنه النذور والنحائر والطواف بالقبور شرك محرم. قوله الاعتقاد الذي تفرعت عنه النذور، أي ما نذروا إلا لأنهم اعتقدوا، ما ذبحوا إلا لأنهم اعتقدوا، ما طافوا بالقبور إلا لأنهم اعتقدوا. فالأصل هو الاعتقاد الذي قام في قلوبهم أن هؤلاء ينفعون ويضرون ويدفعون ويحصل منهم الإغاثة لمن دعاهم، وأنهم يجيرون من جار من أجار بهم والتجأ إليهم، حصل منهم هذه الاعتقادات، تفرع عنها نذور ونحائر وطواف، بل ربما سجود عند القبور ونحو ذلك، وأنه عين ما كان يفعله المشركون لأصنامهم. فإذا أبان العلماء ذلك للأئمة والملوك، وجب على الأئمة والملوك بعث دعاة إلى إخلاص التوحيد. أولا، إذا كان ولي الأمر عنده لبس في هذا الباب فيناقشه أهل العلم ويبينون له حتى تكون الحجة لهم عليه، على الأئمة والملوك. ثم الواجب الآخر يقع على عاتق الأئمة والملوك أن يبعثوا دعاة يدعون إلى التوحيد الخالص. قال: فإذا أبان العلماء ذلك للأئمة والملوك، وجب على الأئمة والملوك بعث دعاة إلى إخلاص التوحيد، يدعون الناس إلى التوحيد الصحيح. فمن رجع وأقر حقن عليه دمه وماله وذراريه، ومن أصر فقد أباح الله منه ما أباح لرسوله صلى الله عليه وسلم من المشركين. انظر إلى استدراج وإلى تفصيل وبيان من الصنعاني رحمه الله، وهذا من فقهه، ومن كذلك أيضا من فقهه للشرع، ومن فقهه كما يقال للواقع. كيف؟ لو كان الجواب هكذا، انظروا الآن، تأملوا معي، لو كان الجواب، نقرأ الشبهة: فإذا كانوا مشركين، فإن قلت فإذا كانوا مشركين وجب جهادهم والسلوك فيهم ما سلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في المشركين، لو كان الجواب نعم، لو كان الجواب من أصر فقد أباح الله منه، أو كان الجواب من فعل ذلك أباح الله منه ما أباح لرسوله صلى الله عليه وسلم من المشركين، كيف يكون وقعها على سمع العامة؟ عرفتم ما أقصد؟ الآن يقول السائل، يقول له: يا ابن الأمير، إذا كانوا مشركين نجاهدهم كما جاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم المشركين وسبى ذراريهم وسفك دماءهم، لو كان الجواب نعم يباح لهم ما أبيح لرسول الله في المشركين، هكذا مباشرة يكون وقعها على العام أو على من يستمع إليه، سواء كان في صنعاء أو في غيرها، وقعها يكون ماذا؟ يكون صادما. لكن ماذا قال؟ قال: أولا، واجب على أهل العلم أن يقوموا بما أوجب الله عليهم من بيان أن هذا الذي يفعل شرك بالله سبحانه وتعالى، وأن الله دعا إلى إفراده بالعبادة، وأن صرف العبادة لغيره شرك، وبين ذلك، يبينون للملوك، يوصلونها إلى الملوك، والملوك يرسلون دعاة يعلمون الناس ويفقهونهم التوحيد الخالص، وينذرون الناس مغبة ما هم فيه ويحذرونهم. فمن أصر وبقي على ما هو عليه فقد أباح الله منه ما أباحه لرسوله من المشركين. هذا من حسن التأليف ومن حسن طرح المسائل. بعض المسائل النتيجة واحدة، لكن الطرح يفرق، النتيجة واحدة والطرح يفرق. هذا يصل إلى نتيجة وهذا يصل إلى النتيجة ذاتها، لكن طرح هذه ليست كطرح هذه. ومما أذكر أن بعض طلبة العلم من المبتدئين كان يسمع بعض أهل العلم ومنهم شيخنا مقبل رحمه الله يتكلم على الديمقراطية التي جاءت من بلاد الغرب وما فيها من الشر وما فيها من كذلك أيضا حكم الشعب، الشعب يحكم نفسه بنفسه لا، وأن حكم الله إنما هو رأي من الآراء، إن كانت عليه الأغلبية مضى وإلا فهو مجرد رأي إلى آخره. كان الشيخ مقبل رحمه الله يقول هذه ليست من شرع الله، هذه طاغوت، لأنها تزيح شرع الله، تجعله مجرد رأي من الآراء. طيب، لما تأتي إلى أناس ما يعرفون إلا نشأوا على هذا المصطلح وعلى هذا الأمر، أن الديمقراطية كذا وأن المدنية كذا وأن إلى آخره، لبس عليهم أعداء الإسلام في ما يسمى بالديمقراطية والحرية ومعناه ترك الشريعة. فإذا جئت إليهم وقلت الديمقراطية كذا، كلمة من هذه الديمقراطية كفر، الديمقراطية طاغوتية، الديمقراطية كذا إلى آخره، تجد الاستنكار، الناس ما تعودوا على مثل هذا الحكم على الديمقراطية، لأنهم يظنون الديمقراطية هي الشورى، ويظنون أن الديمقراطية هي مجرد أخذ الآراء من الآخرين، لا يعرفون مقصد أعداء الإسلام ولا مضمون وأصل الديمقراطية. ما الفرق بين من يقول ذلك وبين من يقول الديمقراطية عرفها أهلها بأنها كذا وكذا وكذا كما ذكرنا قبل قليل، وأن شرع الله سبحانه وتعالى يكون فيها مجرد رأي من الآراء إذا وجدت عليه أغلبية قبل، وإن لم توجد عليه أغلبية فالقول للأغلب، وإذا رضي الشعب بالكفر صار إليه، وإذا رضي بالفسق صار إليه، وإذا رضي بكذا صار إليه، فالحكم للشعب، حكم الله حكم رسوله، ليس له إلا مجرد أن يطرح كرأي من الآراء ثم يترك الحكم للمستمع، يترك الحكم للمستمع. المستمع يستنكر هذا، يعرف معلومات جديدة ما كان يعلمها، ما كان يعلمها، يقول يعني إذا كانت الديمقراطية بهذه المثابة فهذه فكرة خبيثة، هذه أتى بها أعداء الإسلام، هذه كذا، هو بنفسه يحكم. فأحيانا طريقة العرض يكون صداها في النفوس أبلغ إذا حسن الطرح، إذا حسن الطرح، إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة وصارت دار إسلام وأسلم أهلها أراد أن يهدم الكعبة وأن يعيد بناءها وأن يجعل لها بابين، بابا يدخل الناس منه بابا يخرجون منه، وأن يجعلها وسعها على قواعد، أن يجعلها على قواعد إبراهيم ويدخل فيها الحجر، ومع ذلك هذه كلها أمور هم بها النبي عليه الصلاة والسلام، إلا أنه توقف عن ذلك فقال لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لنقضت الكعبة، وذكر الحديث. الشاهد أن الطرح المناسب يؤثر. طيب، نكمل هذا ونكمل بعد ذلك ما بقي يكون في الدرس القادم. قال فقد أباح الله منه ما أباح لرسوله صلى الله عليه وسلم من المشركين. طيب، هنا في التعليق يقول في بعض النسخ زيادة وهي وهذا فيه بيان أن منهج المؤلف عدم تكفير القبوريين إلا بعد إقامة الحجة عليهم ببيان أن ما هم فيه مصادم للكتاب والسنة وقبل أن يبين لهم معذورون بجهلهم. هذا تعليق من؟ ناصر الشيخ يقول بعض المعلق يقول أو المحقق يقول هناك زيادة في هذا الموضع ليست من كلام الصنعاني إنما زيدت من بعض النسخ كما قلنا لكم كتب الصنعاني وكتب الشوكاني وجدت وما زالت موجودة بين كثير من الشيعة فلهذا لا يؤمن عليها الزيادة والنقص. على كل هذا درس اليوم وإن شاء الله تعالى الشبه الأخرى أو الشبه الخامسة أو السادسة نأخذها في الدرس القادم. يقول أيهما أدق أن نقول المسيء في صلاته أو نقول الذي لا يحسن الصلاة؟ المشهور عندهم عند الفقهاء المسيء في صلاته بمعنى أنه لم يحسنها، لكن عبارة الذي لا يحسن الصلاة أو الذي لم يكن يحسن الصلاة عبارة ألطف وأحسن. أما من حيث الذي وجدناه من كلام الفقهاء فهو عندهم شيء مشهور جدا المسيء في صلاته، لكن الذي لم يكن يحسن صلاته عبارة ألطف. يقول هل من السنة أن يؤذن على أذن المولود ويقام في الأذن الأخرى؟ الحديث في ذلك ضعيف